أرحب بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، وأدعو الله أن ينير بصائرنا بنور كلمته، وأن يحاصرنا بحبال محبته ونعمته، كي لا تضيع دعوته إلينا ولا تفقد محاولاته المتكررة لاجتذابنا إليه، وله كل الحمد على الدوام. ما زلنا في صدد تناول سفر أعمال الرسل كما أوحاه الله لعبده لوقا الطبيب. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل 14، حيث واجه بولس وبرنابا جدار الوثنية الحديدي في غلاطية، وهذه كانت من أصعب المناطق وأشدها مقاومة في خدمة بولس. قلنا إن الشعب الذي كان يعيش في تلك المنطقة هو شعب الغال، سلتيون من نفس السلالة التي قطنت فرنسا، وعرفنا أنهم متقلبون في رأيهم وغير موضع ثقة وغير ثابتين ونتاج بطلان كبير. بارك الله في خدمة بولس وبرنابا في إيقونية، وآمن جمهور كبير من اليهود واليونانيين، وهذا أثار عداوة اليهود غير المؤمنين، فأثاروا الأمم ضد المرسلين، وهكذا ذهبا إلى ليسترا ودربة. في ليسترا وبعد إجراء معجزة من قبل بولس، ظن الناس والذين كانوا من الوثنيين ظنوا أن آلهتهم اتخذت شكل بشر واستعدوا ليقدموا العبادة لهما، ولكن في اليوم التالي يرجمون بولس حتى الموت. وهذا الخطر لم يأتي من جهة الوثنية، بل كان من اليهود ذوي الغيرة الشديدة للديانة اليهودية. كانت ضمائرهم موسومة وفي عطش شديد إلى دماء القديسين وخدام المسيح. ثم قام بولس بطريقة معجزية وذهب إلى دربة، وآمن كثيرون هناك، وبعد ذلك رجعا عبر بيسيدية وبنفيلية وكرزا مرة أخرى في برجة، ثم إلى التالية وأبحرا من هذا الميناء إلى أنطاكية. خلال عودتهما من نفس الطريق أخذا ببناء وتشديد التلاميذ. عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية ليقدما تقريرا عن رحلتهما، لأن هذه الكنيسة هي المرسلة، وأوضحا كيف أن الله فتح الباب للأمم وأصبح يوجد كنائس مكونة من المؤمنين من الأمم، وهكذا تنتهي الرحلة التبشيرية الأولى إلى الأمم، حيث وصل الإنجيل إلى مناطق مختلفة في آسيا الصغرى. سنبدأ اليوم تأملاتنا في الفصل 15 من سفر أعمال الرسل. بعد أن انتهت رحلة بولس التبشيرية الأولى وتأسست الكنائس في غلاطية مكونة من الأمم فقط، بدأت الكنيسة تواجه أزمتها الأولى الكبيرة. في منطقة اليهودية كان معظم الذين آمنوا من الفريسيين الذين لم تكن لديهم أي نية للتخلي عن تطبيق ناموس موسى، وقد أرادوا أن يفرضوا على المؤمنين من الأمم أن يمارسوا العادات اليهودية، بل وكانوا يؤمنون أن الأمم لا يخلصون إلا إذا اختتنوا. وصلت هذه الأخبار إلى كنيسة القدس، وكان على الرسل أن يواجهوا المسألة، وهكذا ينعقد أول مجلس للكنيسة في أورشليم لحل هذه المعضلة. وعبر التاريخ عقد عدة مجالس أو مجامع للكنيسة في مواجهة البدع أو عندما يكون اختلاف كبير في الآراء. ومن بين القرارات التي اتخذتها هذه المجالس عصمة الكتاب المقدس، ألوهية المسيح وغيرها. كان الشرط الأساسي لاجتماع هذه المجالس هو شخص الرب يسوع الذي يوحد الجميع، واليوم لا تنفع هذه المجالس لأن ليس الجميع مرتبطين بالمسيح، وهو لا يأخذ المركز الرئيس في حياة الجميع. علينا يا صديقي أن نفكر بالرب باستمرار، لا يجب أن ننظر حتى إلى غروب الشمس دون أن نفكر في صانع هذا الغروب. يجب أن يكون المسيح بارزا في كافة أمور حياتنا. دعنا أخي وصديقي نتأمل في هذا المجلس الذي عقد في مدينة القدس، وكان موضوعه الناموس مقابل النعمة، الناموس مقابل الحرية. سنرى الآن بداية دخول الفرائض والطقوس إلى الكنيسة والابتعاد عن الحق، وقد بدأ هذا جماعة من المؤمنين أنفسهم مستخدمين بعض الأجزاء من كلمة الله، وبذلك أضافوا على الإنجيل. أرجو يا ميسون أن تتفضلي وتقرأي لنا الآيات الخمس الأولى من الفصل الخامس عشر من الأعمال.
وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى.
إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. هذا كان الموضوع الرئيسي، هل يجب أن يختتن المؤمن من الأمم حتى ينال الخلاص؟ من المهم أن نعرف هنا أن الإنجيل هو الذي كان تحت المساءلة في هذا المجلس، وبولس في رسالة غلاطية يوضح ويفسر المجلس بطريقة مكتملة. عادة يستخدم الإنجيل في العهد الجديد في معنيين اثنين. أولا، هناك حقائق الإنجيل، الحقائق الأساسية، وبولس يعطي هذه الحقائق في الفصل الخامس عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، وهذه الحقائق تشتمل على موت ودفن وقيامة المسيح، وهذا هو النص من الرسالة: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. هذه هي حقائق الإنجيل، وهي تختص بشخص المسيح. يتابع بولس في نفس الفصل الخامس عشر من كورنثوس الأولى ويقول: ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. لو لم يقم المسيح مستمعي لما وجد الإنجيل، ولكن شكرا لله أنه الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، يقول بولس. حقائق الإنجيل إذن هي موت ودفن وقيامة المسيح، هللويا. المعنى الثاني للإنجيل هو تفسير هذه الحقائق، وهذا التفسير يشكل الحق الأساسي في رسالة غلاطية، إنه النقطة الحيوية في مجلس أورشليم. الإنجيل يدور حول هذه الحقيقة التي ينصها بولس في غلاطية 3:22 كما يلي: لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ماذا يجب على المرء أن يفعل ليخلص؟ ليس أكثر من مجرد الإيمان. ويعاود بولس ويقول في الفصل الثاني من غلاطية: نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. وهذا أمر هام جدا. في القرن الأول لم يستطع أحد أن ينكر حقائق الإنجيل لكثرة الشهود، إذ يقول بولس بأن أكثر من 500 شخص شاهدوا المسيح المقام، و500 شاهد في محكمة يجعلون القضية رابحة لا محالة. ك كما أن الرسل أنفسهم عاينوا هذه الحقائق عن كثب. المشكلة الحقيقية كانت تدور حول تفسير هذه الحقائق ليس إلا. ماذا فعل المسيح من أجلنا على الصليب؟ هل عمل المسيح يكفي من أجل خلاصنا؟ هل نحتاج أن نمر بطقوس مختلفة للخلاص؟ هل يجب تطبيق الناموس من أجل الخلاص؟ هذه هي الأسئلة التي كانت تطرح في المجلس. لنرجع الآن إلى فصل تأملنا في أعمال الرسل وننزل مع بولس وبرنابا إلى القدس. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. أخبر بولس وبرنابا أعضاء الكنيسة في القدس بتعاملات الرب العظيمة معهما تماما كما فعلا مع كنيسة أنطاكية. أخبروهما بأنهما كرزا بالإنجيل لأهل غلاطية من الأمم وقبلوا الخلاص بالرغم من أنهم لم يعرفوا الناموس. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. أراد هؤلاء أن يضيفوا شيئا للإنجيل. صديقي، عندما تضيف شيئا للإنجيل فإنك لا تحصل بعد على الإنجيل بل على ديانة. الطريقة الوحيدة المقبولة للاقتراب من المسيح هي الإيمان والإيمان فقط. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقد شمل العالم أجمع بهذا. هناك سؤال أوحد يسأله الله للعالم الهالك: ماذا أنت فاعل في ابني الذي مات عنك؟ وهو لا يسأل عن الطقوس التي مارستها والفرائض التي حفظتها. هذه هي المسألة الكبرى التي تحدد أبديتك، وهي المسألة التي كانت تداول في مجلس القدس. أتخيل أن النقاش كان حادا بعض الشيء، وكان لابد من اتخاذ قرار، وسمعان بطرس يبادر ليعبر عن هذا القرار. استمع إلى القراءة ابتداء من العدد السابع من الفصل الخامس عشر من الأعمال.
فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم.
قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. هنا لابد وأن بطرس كان يلخص المسألة، وبحسب معرفتنا به من المؤكد أنه تكلم قبل ذلك مرارا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها. وهذا لم يكن قرارا جديدا لبطرس، فقد سبق أن اتخذه عند تجديد كرنيليوس الأممي. جميع الحاضرين في ذلك الوقت قبلوا المسيح ونالوا الخلاص دون اللجوء إلى الناموس بأي شكل من الأشكال. والمجلس سمع لبطرس لأنه عرف تعصبه أصلا، وأنه لم يكن ليدخل بيت الأممي لو لم يكن الأمر من الرب. وأكد بطرس أن الأمم قبلوا الخلاص بمجرد سماع الإنجيل فقط وليس بحفظ الناموس. صديقي، لا يمكن لأي فريضة مهما سمت أن تمنحك الخلاص. الخلاص بالنعمة بالإيمان بالمسيح فقط. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. هذه هي طريق الخلاص يا أخي، بالإيمان. لا يمكننا أن نفعل شيئا لنستحق هذا الخلاص العظيم. يسوع عمل كل شيء قبل 2000 سنة، وكل ما يطلبه الله منك هو أن تقبل هذا العمل من أجلك. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ هنا يصرح بطرس بشيء هائل ويقول بأن آباءه لم يستطيع أن يحفظ الناموس ولا أي واحد من الحضور، وهذا ما سبق وقلناه في دروس سابقة مستمعي وأكرره هنا. الله لم يخلص أي أحد عن طريق حفظ الناموس أو الوصايا. هل تعرف لماذا؟ لأنه لم يوجد إنسان قط استطاع أن يحفظ الناموس. الشخص المختتن طبقا للناموس كان ملزما أن يحفظ كل وصايا الناموس. الله يخلص على أساس واحد، وهو الإيمان بالمسيح. قبل المسيح كان الناس يأتون بالذبائح لله وكانوا يقدمونها بالإيمان. هابيل كان يدرك أن هذا الحمل الصغير الذي قدمه لا يمكن أن يأتي بمغفرة الخطايا، ولكنه أدرك أنه كان يشير إلى ذاك الذي تحدث عنه الله لأمه حواء بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. هابيل آمن بذلك، آمن بالله وخلص نتيجة لذلك، خلص بالإيمان. وهنا بطرس يقول لنعترف بالحقيقة الواقعة أننا عاجزون عن تتميم الناموس. الجميع خطاة، ولكن المشكلة أننا لا نعترف بذلك. لما لا تأتي إلى الله الآن مستمعي وتعترف بأنك خاطئ وتقبل خلاصه بالمسيح؟ هو الذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هذه هي الطريقة التي أتيت بها إلى الرب، وكل من أعرفه من أتباع المسيح أتى بهذه الطريقة أيضا. شاول الطرسوسي أتى على هذا النحو، والوزير الحبشي، والجميع بلا استثناء. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. صاغها بطرس بطريقة جميلة وأكد أن اليهود والأمم على حد سواء يخلصون بنفس الطريقة بالنعمة. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يتحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. الرجل الثاني الذي يتكلم هو يعقوب، وطبعا يعقوب هنا ليس أخا يوحنا، إذ أن الأخير قد استشهد سابقا. قد يكون هذا يعقوب بن حلفة أحد الاثني عشر، ولكن تقليد الكنيسة يصرح بأن يعقوب هنا هو أخو الرب والذي كتب رسالة يعقوب في العهد الجديد. ملاحظة أخرى أحب أن أنبر عليها، وهي ضرورة دراسة سفر الأعمال إلى جانب الرسائل في العهد الجديد لسهولة الفهم. فقد سبق وأشرنا إلى رسالة غلاطية، ومن المحبذ دراستها أثناء دراسة الفصلين 13 و14 من الأعمال. وخلال دراسة الفصل 15 فمن الجدير أن ندرس رسالة يعقوب. يقوم يعقوب هنا بتلخيص تفكير المجلس، وسيضع برنامج الله للمستقبل. يجب أن نفهم أن هؤلاء كانوا على أعتاب عهد جديد، إذ كانت الكنيسة قد ولدت يوم 50 وكانت في أول عهدها فقط. لذلك دعنا لا نقص عليهم، فالظرف الذي كان يمرون به لم نمر به نحن، لأننا في قلب عهد النعمة، عهد الكنيسة. أعود وأشدد هنا مستمعي، هل قبلت المسيح في حياتك؟ هل اتكلت عليه فقط من أجل خلاصك؟ أم أنك ما زلت تحاول بجهودك الشخصية أن تصل إلى الله؟ أرجو أن يكون درس اليوم قد ألقى الأنوار الساطعة على حقيقة الإيمان بالمسيح كالطريق الوحيد لله. ولإلهنا العظيم كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.